اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه يشترط في صحة الشرط أن لا يكون مجهولاً، والمراد بعدم المجهولية هو المعلومية، واستدل المصنف على ذلك بدليلين. وكان الدليل الأول أن الجهل أو الجهالة في الشرط تقتضي غرارية البيع، فيكون نفس البيع غراريًا فيبطل البيع، إما لعدم شمول أدلة الإمضاء للبيع الغراري فإنه غير عقلائي، أو يقال بأنه يشمله النهي، وهو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، نهى النبي عن بيع الغرار. وهنا يوجد وقفتان في هذا الدليل الأول. الوقفة الأولى هو الصغرى، أو إن صح التعبير اللازم، حيث إن مرجع هذا الدليل إلى قياس استثنائي، وهو أنه لو فرض أن الشرط فيه جهالة فلازمه غررية البيع، والتالي أي غررية البيع توجب الفساد، أي فهو باطل، فالمقدم مثله في البطلان. فهنا وقفتان، الوقفة الأولى بلحاظ وجه الملازمة. ما هو وجه الملازمة بين جهالة الشرط وبين غررية البيع؟ وقد شرحنا في الدرس السابق مقصود المصنف بأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين، وبينا المراد لهذا المطلب. الآخر قدس سره في حاشيته ركز على هذه الملازمة وحاول إثباتها، وإثباتها يمر أو بيان كلامه قدس سره عبر مجموعة من النقاط أشار إليها. النقطة الأولى، إذا جئنا وأردنا أن نحلل حقيقة الشرط، فإن الشرط ليس هو التزام مستقل مجرد أنه ربط مع التزام آخر، بحيث إن العلاقة بين الشرط والعقد علاقة الالتزامين المستقلين، غايته أنه جعل أحدهما ظرفا للآخر، فهذا غير صحيح، بل أن مرجع الشرطية إلى التقييد، أي أن المنشئ عندما أنشأ المعاملة إنما أنشأها مقيدة بحصول الشرط، لا أنه مجرد أن عند عقد وعند شرط، بدل ما يسوي شرط ابتدائي خلاه شرط في وين؟ شرط مجرد في ضمن عقد، فإن هذا خلف حقيقة الشرط. فحقيقة الشرط بحسب المرتكزات العقلائية ترجع إلى التقييد، بمعنى إن الشخص الشارط إنما أراد العقد المقيد بحصول هذا الشرط على نحو وحدة المطلوب. وهذا الشرط الذي هو مرجعه إلى التقييد بحسب المرتكز، إما أنه تقييد لأحد العوضين وإما هو تقييد لنفس البيع. فهنا نأخذ مثال، نذكر مثالين. المثال الأول تقييد أحد العوضين، كأن قال بعتك، أو يقول اشتريت، خلينا نقول أفضل، اشتريت منك هذا الأرز بشرط أن يكون من المزرعة الفلانية، بشرط أن يكون كذا، فإنه هذا الشرط راجع إلى أحد العوضين، أعني المثمن، ومرجع هذا الشرط إلى أنه إنما أبذل العوض بإزاء المعوض المقيد بكونه من المزرعة الفلانية، فهذا تقييد لأحد العوضين، أعني ماذا؟ أعني المبيع. وكذا الشروط التي ترجع بالثمن، أبيعك هذا، بني هذه الدار بهذه السيارة بشرط أن تكون من صناعة كذا، بشرط أن تكون مكينتها كذا، وهذا اللي في السيارة، مكينتها في السيارة. فهذه هي الشروط. هذا تقييد لأحد، تقييد لأحد، فلو تبين أنه العوض أو المعوض ليس فيه هذا، فإنه ما تحقق أصلا ما مطلوب به. وتارة يكون، المثال الثاني، تارة الشرط لا يرجع إلى أحد العوضين، وإنما هو تقييد للبيع للعلقة الاعتبارية، فالملكية المنشأة عن طريق البيع ملكية مضيقة من أول الأمر، كأن يقول بعتك هذه الدار بشرط أن تزور عني الحسين عليه السلام في النصف من رجب، فإنه يستحب زيارة الحسين في النصف من رجب، فأقول أبيعك الدار بشرط أن تزور عني الحسين عليه السلام في النصف من رجب أو النصف من شعبان. فهنا هذا الشرط ما يرجع إلى أحد العوض، ما قيدنا لا العوض ولا المعوض، وإنما مرجعه إلى تقييد البيع، يعني أن تمليك العين بالعوض مقيد بحصول هذا الفعل منك. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني بأنه إذا رجعت الشروط إلى تقييد أحد العوضين أو تقييد شنو البيع، فإن الجهل حينئذ في الشر جهل فيما هو ركن العقد، أعني العوض أو المعوض أو ذات البيع، فإنه ببركة هذا التقييد ستكون جهالة الشر ترجع لبا إلى جهالة العوض إذا كان الشرط في العوض، أو المعوض إذا كان الشرط في المعوض، أو البيع، فيلزم حينئذ من ذلك أن ذات العقد يكون جهالة، ذات العوض يكون جهالة، ذات المعوض يكون جهالة. ولا إشكال ولا شبهة أنه يشترط عدم الجهالة في البيع وعدم الجهالة في وين؟ في العوض والمعوض. النقطة الثالثة، إن قلت بأنه نحن نسلم بالقينية ولكن لا نقبل سريان، بل ولا نقبل بطلان البيع المذكور، وذلك لأن ما ورد من النهي عن بيع الغرار ينصرف إلى ما كانت الجهالة في نفس العوضين بأنفسهما لا بقيدهما. فنحن بعد ببركة القيدية صار عندنا مقيد وقيد. ببركة القيدية، ببركة إرجاع الشرط إلى القيدية، صار عندنا مقيد وقيد. المقيد هو ذات العوضين أنفسهما، وعندنا قيد وهو الشرط. وما ورد أنه نهى النبي عن بيع الغرار إنما هو ناظر إلى الجهالة بلحاظ ذات العوضين، لا قيد العوضين. فإن الدليل منصرف عما كان من قيود الغررية بلحاظ القيود، لا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ القيود، وإنما هو ناظر إلى الغررية في المقيد. والجواب على ذلك واضح. ما هو وجه الانصراف؟ ما هو وجه الانصراف؟ لا مناسبات حكم وموضوع تساعد على هذا الانصراف، لا غلبة الاستعمار، لا معنى للوجود الخارجي. فهذا الانصراف لا وجه له، فإنه بعد إرجاع الشرط إلى القيدية فإن الجهالة في القيد مرجعها إلى جهالة المقيد، فيكون المعوض والعوض هو ليس هو الأرز. الأرز المقيد بكونه من المزرعة الفلانية، السيارة المقيدة بكونها من الماركة الكذا الكذائية، من النوع الكذائي. إذا دعوى الانصراف لا محل لها من الإعراب. هذه النقطة رقم كام؟ النقطة الثالثة لا الثانية. النقطة التي بعدها أنا الأخون بلي ما بس يحكي في الأصول الأخون كان في الفقه شوية يحكي
ومبناهاك على الشرط القيد واحد
نعم يقول الشروط ترجع للتقييد. حتى سيخوي يقول لا معنى لشروط التقييد. سيخوي هم يرغي المسلك يقول أصلا الشروط ترجع كلها للتقييد، ماكو معنى لعلم التقييد بعدين يحللون المشاكل، يجون يطرحون عليهم مشاكل انه كيف تقولون بثبوت الخيار، كيف تقولون ما هو الفرق بين القيد والشرط عدل في باب الاجاره، او انهم كلام. المطلب الذي اشار اليه بعد ذلك بانه ان قلت اننا نسلم سرايه الجهل، ولكن سراية الجهل إنما توجب بطلان العقد ببعض مراتبه لا بتمام مراتبه، بناء على كون العقد المشروط مرجعه إلى تعدد المطلوب. بيان ذلك بأنه موارد التقييد تنقسم إلى وحدة مطلوب وتعدد المطلوب، ولا مساوقة بين القينية وبين وحدة المطلوب. فلهذا بحثوا في الأصول في بحث المؤقتات الواجب المقيد، رحمك الله بالوقت، أقم الصلاة بني مقيدا بزوال الشمس. هذا الوجوب المؤقت المقيد بالوقت هل أنه مأخوذ على نحو وحدة المطلوب أو أنه مأخوذ على نحو تعدد المطلوب، بحيث يوجد هنا مطلوبان: أصل الصلاة زائد كون الصلاة في الوقت. فينحل الأمر بالمقيد إلى أمرين: أمر بالطبيعة وأمر بالطبيعة مع قيدها. ولهذا بنوا على ذلك بناء على هذا التعدد أن القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد، وإنما القضاء بنفس الأمر الأداء الأدائي. هنا أيضا أن غاية ما يقتضيه الشعر التقييد لبان، لكن هذا التقييد قد يقال ليس على نحو وحدة المطلوب. فإذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية في باب الشروط، فإن الشرط وإن رجع لبان إلى التقييد إلا أنه مرجعه إلى تعدد المطلوب، فالشارط كالمشتري له مطلوبان، المطلوب الأول قائم بذات العوضين أن يتملك المبيع بإزاء العوض الذي يخرج من كيسه، هذا هو المطلوب الأول وهو ما يتعلق بتملك أصل العوض وتملك ذاك للمعوض. المطلوب الثاني التملك القائم بالشرط، فهنا يوجد عندنا تعدد في المطلوب، فإذا تخلف الشرط ولهذا وهذا التعدد يؤدي إلى أنه لو تخلف الشرط لم يستلزم انتفاء أصل المطلوب، بل ينتفي مرتبة من المطلوب كما هو الحال في سائر الموارد في المطلوبات المتعددة، فلا يزول المطلوب بتمامه عند زوال القيد، بل يبقى أصل المطلوب مع زوال مرتبة منه. وبناء على ذلك فإن فساد الشرط يؤدي إلى زوال مرتبة من مراتب المطلوب، وهو المطلوب المنوط والقائم بالشرط. فساد الشرط إنما يؤدي إلى زوال المطلوب الثاني الذي هو قائم بالشرط، ويبقى المطلوب الأول وهو أصل مطلوب القائم بتملك العوض مقابل المعوض أو المعوض بإزاء العوض. وحينئذ هب أننا نقول بالقينية وهب أننا نقول بسريان الجهالة، إلا أن الجهالة توجب سقوط أحد المرتبتين، إحدى المرتبتين لم يسلم لي ولا يؤدي إلى سقوط المرتبة الأولى، لأن المرتبة الأصلية لم تنق. بماذا لم تنق؟ بالشرط. هكذا قد يقال، هذا أيضا نقطة، نقطة لأنها لندك الرابعة أو الثالثة أو الرابعة. النقطة الأخيرة وهو مناقشة هذا الكلام، حيث إن الآخر قال قلت لو سلم كونه، اقرأ عبارة لو سلم كونه كذلك فإنما ينحل ويبقى ببعض مراتبه لو كان العقد جامعا لتمام الشرائط المعتبرة، ومنها أن لا يكون غرريا. يقول الآخرون أن هنا إشكالان، الإشكال الأول بأنه دعوى أن القيد في المقام يرجع إلى تعدد المطلوب، هذا كلام غير تام، فإننا إذا رجعنا إلى الشرط فإن القيدية التي ندعيها هي قيدية على نحو وحدة المطلوب، فمطلوبه لم يقم بأن يتملك سيارة كيفما كان وأن تكون السيارة ماركتها كذا، واضح؟ ليس مطلوبه أن يتملك حنطة كيفما كان، لا بشرط، والمطلوب الثاني حنطة من المزرعة الفلانية، بل ليس وراء عبادان قريان، في وراء عبادان قريان؟ هل من قرآن وراء عبادان؟ وين ذكروها؟
هذا واجب كتب
المنظومة منظومة فلسفة هل هو وهل يعني تكلم عن الوجود وراء الوجود تكلم وهل من قرن وراء عبادة في بحث أصالة الوجود خب بالنتيجة يقول ليس له غراض لو فتشته وسألته أنت عندك مطلوبين أصل أن تتملك الأرز وكون الأرز وش فلسفة هذه أنا أريد الأرز من المزرعة الفلانية لا تطول علي أنا أريد الأرز من المزرعة الفلانية أنا أريد مو طبيعي للسيارة حتى البيكان واضح طبيعي السيارة لا مش أنا ما أريد طبيعي السيارة إيش طبيعي السيارة أطول طبعا حق وش أريد السيارة شنو ذات كذا السيارة التي ماركتها كذا لكي تشيل عيالي وتعينني واضح على حياتي مو أريد السيارة التي تمرمرني كذا وديها الكراج واحد مسكين السيارة يقول أنا أخدمني ما تخدمني أنا أخدم السيارة يقول كذا كل يوم أصل لك بيولد فيه فأنا صرت خادم إليها وهي تخدمني ما في فايدة السيارة شنو واضح فإذا لا يوجد تعدد مطلوب إذا رجعنا إلى المرتكزات فمطلوبه واحد فقط هذا أولا هذا قل ولو سلم يعني ما نسلم أن المورد من باب تعدد المطلوب الإشكال الثاني الذي أفاده بأن هذه الفكرة بأن تحلل المطلوب إلى شيئين وأنه البطلان في مرتبة دون مرتبة إنما يتم إذا فرض أن المرتبة الأخرى جامعة لتمام الشرائط المعتبرة وهذا غير حاصل في المقام لأنه المفروض أنه الشرط أوجب تقيد نفس البيع وتقيد نفس العوضين ومقتضى ذلك أن ذات العوضين صارا مجهولين ما تفككهم ذات العوضين صارا مجهولين فكيف تقول مطلوبي الأول هو أصل مطلوب القائم بالعوضين يا عوضين العوضين مجهولين فهنا التفكيك لا ينفع من تفتين إنما تفكك وتقول عندي مرتبتين أصل المطلوب القائم بالعوضين المطلوب القائم بالشرط ومشكلة اشترط في العوضين وصار عوضين فيهما غررية فلم يلزم فلم تكون العوضين شنو نفس العوضين غير ما معلومين فرجعت المشكلة إلى غررية نفس المرتبة الأولى وبناء على ما ذلك ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في المقام من أن الشرط في الحقيقة كالجزء وإن لم يكن جزء كالجزء من العوضين ومقتضى جهالة الجزء من العوضين بطلان العقد فكذلك الشرط كلامه تام ثم أمر بفهم والظاهر أن قوله فهم إشارة إلى الإشكال الأخير وقد تعرض في العقد النظير إلى التأمل في إن قلت في صفحة 328 من أحبه فليطلبه هناك هذا ما أفاده الآخون وهناك كلام في صحة كلامه حقيقة الشرط ما هي هل القيدية هل هي التزام في ضمن التزام بناء على القيدية وحدة مطلوب تعدد مطلوب سيخويها متعرض لهذا المطلب مفصلا في حقيقة الشرط خوف راجعوا هذا المطلب وقد تعرض في العقد النظير إلى أنه ويرد على كلامه من جهات عديدة وإن كان ترك كثير من الإشكالات بحسب النظر القاصر الفاتر بحسب تحقيقات السيد الخوئي تندفع عن الآخرون على أي حال راجعوا كلامه وراجعوا كلام السيد الخوئي في المقام بل حيث تعرض في العقد النظير إلى هذا المطلب صفحة 328 وتعرض بعدين إلى نظرية السيد الخوئي لسفهم طرح نظريته في المقام وهو مسألة حقيقة الشرط صفحة 335 نظرية المحقق الخوئي عن الشروط لأن الشيخوي في بحث الاعتراضون راجع كلامه ربط المطلب بمسلكه بالمسالك المذكورة في حقيقة الشرط على الأقل الظاهر من كلمات الشيخ الأعظم لا يرى القيدية التفتيت فهذا الدفاع لا ينفع على مسلك الشيخ. الظاهر من كلمات الشيخ أنه التزام في ضمن العلم، الالتزام، الالتزام التابع في ضمن العلم الالتزام، فلا يرجع المطلب إلى القيد، إلى القيدية. واضح؟ ولهذا لا بد أن ندقق في كل واحد مسلك في حقيقة الشرع تترتب الفروع على المسلك. فما ذكره الشيخ الأعظم هنا لا يتناسب مع ما ذكره الأخ هنا لو تم ما يتناسب مع مسالك الشيخ الأعظم. ظاهر كلمات الشيخ الأعظم أنه التزام في ضمن الالتزام، وإنما ربطه بالالتزام في الأول، خلى ظرف الالتزام لكي يهرب من الشرط الابتدائي. واضح؟ لأن لو خلاه شرط بروح يصير شرط ابتدائي، فلا يجب الوفاء به على كلام نيران عند الشيخ. فهروبا من الشروط الابتدائي يجعل الشرط في ضمن عقدين آخر آخر.
الالتزام
بين الشروط دائما يرجعها
الى
تصير
المطلوب على
نحو
المطلوب،
لازم
انه في كل
عقد
ما تحقق فيه الشروط في البيوعات الشخصيه تصير معامله باطله.
هو
سيطمت
عرضي لهذا،
هو
سيطمت نفس اخوي نفس الشيء سي اخوي يروح له المطلوب، لكن يقول كيف نحلل انه شنو انه
خيارات
خيارات الشروط كذا بينا بالي يعني بحث مفصل نعم مذكور. هذا الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن هذا الاستدلال متوقف على بطلان التالي. فما هو الوجه في بطلان التالي؟ قد ذكرنا في البحث السابق أن هنا وجهان. الوجه الأول الذي ذكرنا أنه إذا رجعنا إلى المرتكزات العقلائية فإنهم لا يقدمون على البيع الذي فيه الجهالة، وحينئذ لا تشمل الإطلاقات الإمضاء، إطلاقات أدلة الإمضاء لا تشمل هذا العقد لأنه ليس عقدا عقلائيا. هذا الدليل الأول. وهذا الدليل الأول بنحو الموجبة الجزئية تام، لا بنحو الموجبة الكلية، فإننا نرى أن العقلاء يقدمون على بعض الأمور التي فيها عدم المعلومية، عدم الجهالة. وقد بحث الشيخ الأعظم هذا المطلب مفصلاً في شرائط العوضين، سيأتينا إن شاء الله في شرائط العوضين في بحث البيع المعلومية، ذكر أنه عندنا شواهد من ما يعني هناك موارد عند العقلاء يقدمون على شراء الشيء المجهول ولا يدققون في مثل هذه الموارد ولو في الجمل في الجملة. فهذا الشرط لا ينفع. خب، أو هذا الوجه لا ينفع. الوجه الثاني مثلا لو أنا أدري مثلا بمثال شخص يريد أن يتملك السيارة، شرطه على شرط مجهول، شرط مجهول بأن يقال له أنه أنا ما أعلمك الشرط الآن، الشرط مكتوب في ورقة وهو أحد أمور أربعة موجودة في وين؟ في هذه الورقة. قد يقدم بأهمية السيارة، يقدم لأن الشرط ليست بذاك الخطورة التي توجب عدم، قال إما أن تقرأ سورة كذا، إما أن تصلي ركعتين، إما إحنا دعونا أن هذا الشرط مجهول وهذا الشرط يوجب بطلان. لا، مع أن العقلاء قد يقدمون على تملك الشيء بهذا الشرط الذي له واقع معين ويمكن كشفه بعد ذلك، ولا يمكن ولا يتحقق خطورة كبيرة للإنسان. واضح؟ فهذا مما يقبل عليه العقلاء. واضح؟ إذن هذا القضية على نحو الموجب الكلي غير تامة. فعندنا الدليل الثاني وهو نهى النبي عن بيع الغرار. وهذا الدليل، هذا الدليل محل إشكال من جهة السند وفيه بحث دلالي. أما من جهة السند فهو رواية نبوية رواها الشيخ الصدوق في كتابه عيون أخبار الرضا، ولم تذكر في المصادر الروائية المهمة، وإسنادها المذكور، بل وإسناد الشيخ الصدوق هناك لهذه الرواية، بل فيه أشخاص كثيرة وفيه مجاهيل متعددة، بل فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية. ولا دليل على الانجبار بدعوى أن الرواية ضعيفة السند ومنجبرة بعمل المشهور، إذ لم يحرز أن المتقدمين عاملين بهذه الرواية النبوية، ومجرد أنهم حكموا ببطلان العقود الغرارية لا دليل على أنهم اعتمادا على هذا النبوي، بل لعلهم يرون أن أدلة مثلا الوفاء بالعقود لا تشمل مثل موارد الغرار أو أدلة أخرى، بل أدلة أخرى مذكورة في بحث شرط معلومية العوضين. إذا الرواية ضعيفة السند ولا توثيق لكثير من هو موجود في سلسلتها، ولا وجه لدعوى الجابرية صغرى وإن تمت كبرى. هذا شنو أولا أحسن. الثاني هو الدلالة. أفاد السيد الفوري قدس سره أن كلمة الغرار مرددة بين كونها مأخوذة من اللازم أو من المتعدي، فإن كانت مأخوذة من المتعدي فهي مشتقة من غره، غر فلان فلانا، متعدي غر أي خدعه، التفتين. فالغرر حال كونه متعدي يكون مشتقا من غره أي خدعه، فتكون الرواية في مقام النهي وبيان حرمة الخديعة. نهى النبي عن الغرار أو عن بيع الغرار، فتدل على أن بيع الخديعة حرام. التدليس، ما خدنا التدليس القسم حرما، يحرم على الشخص أن يغش وأن يدلس وأن يخدع الآخر في البيع. نهى النبي عن بيع الغرار أي بيع الخديعة والتدليس، فتدل على حرمة البيع. ولو قلنا أن الحرمة تدل على البطلان أو تدل على البطلان، غاية ما يسبب بطلان بيع الخديعة ولا علاقة له بعدم بالمجهول. أنا ما خدعت، أقول لك أنا مجهول، أنت اشتريته، أنا ما جاي أخدع ولا جاي أغش. واضح في مطلب. إذن هذه الرواية بناء على كونها ناظرة إلى المتعدي تكون أجنبية عن محل البحث. وإن قلنا أن هذا الغرار مأخوذ من الفعل اللازم أي مشتقة من الغرور بمعنى الخطر، نهى النبي عن بيع الخطر الغرار هنا مأخوذ من ماذا؟ من الفعل اللازم بمعنى الغرور، فلهذا فيه غرر يعني خطر، هذا فيه غرر يعني خطر، فتكون الرواية في مقام الإقدام على الشيء وعلى البيع الخطري، والبيع الخطري غير بيع المجهول، إذ أنه لا تلازم بين كون الشيء مجهولاً وبين كونه خطراً، فإن الخطر وهم في احتمال ما معنى الخطر، هم ذكرنا الضار على الجلسات ما معنى الخطر، إذ قد يفسر الخطر تارةً بأنه الإقدام على شيء لا يسلم لي أصلاً، وهذا غير حاصل في موارد الجهة، لأن أنا أقدمت على بذل العوض بإزاء المعوض، فالمعوض سأحصل عليه على كل حال، وإنما الشرط هل يمكنني أن أحصل عليه أو لا، فلن يذهب المال سدى، معنى الخطر يقول سيكون هو ذهاب الشيء سدى وبلا مقابل، والمفروض أن العوض الذي سأدفعه لن يذهب بلا مقابل، لأنه عندنا مقابل وهو المعوض. هذا الخطر بمعنى السداء، عدم وجود البدل. وإما أن يكون الخطر هو معرضية وقوع الشخص في أمرين، بل غير في أمرين قبيح بحسب العقلاء أو في أمرين خطير بحسب العقلاء، فحينئذ إذا كان هذا المراد فلا ملازمة أيضا بين الجهالة وبين الغرر، كما لو فرضنا أن الشخص عنده كومة من الحنطة لا يعلم كم وزنها، كم بيزيد يعني، قال أنا أبيعك هذه الكومة بدينارين، فهل هذا في معرضية للخطر عند الخلاء؟ لا، بالنتيجة بيصير كيلوين، كيلو ونص، نص كيلو، أنا سألفع دينارين دينارين وبلغ على كل حال وليس خطر، يعني ما بقع في الخطر. أو كان الشرط ليس شرطا خطرا، ليس شرطا ذاك الشرط الكبير دائر بين أنه أعطيه ملايين الدنانير أو أعطيه درهم حتى ينتقل، هذا مظنة الوقوع في الخطر. إذن يكون بين الغرر وبين الخطر وبين الجهالة يا شيخنا عموم خصوص من وجه. فبناء على ذلك لا يصح التشبث في دليل نهى النبي عن بيع الغرر أي نهى النبي عن بيع المجهول، إذ الغرر إما أن يكون لازم أو متعدي، وعلى كليهما لا يكون بمعنى الجهالة بمعنى عدم المعلومية.
فساد
البيع، يعني البيع فاسد، فقط بيع فاسد هذا، ثم تعرض إلى شيء بس ما تعرض إلى وقت خلاص. هذا تمام الكلام في التعليق على الدليل، لم تعليق على الدليل الأول، يأتي البحث في الدليل الثاني وهو ما عبر عنه الشيخ العظم بل إشارة إلى دليل ثاني في المسألة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.